الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هناك مجموعة من الروايات التي تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الغلو في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو أن نقول ما هو فوق حدهم وما هو فوق حقهم، وحقهم هم أن ينزلوا عن مقام الربوبية إذا كان نبياً، وأن ينزل عن مقام الربوبية والنبوة إذا كان إماما. وقرأنا مجموعة من الروايات التي أشارت إلى هذا المعنى، وهي روايات كثيرة. قرأنا مجموعة منها، ومنها هذه الرواية، وهي الرواية رقم 69. قال: كنت أقول في أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، السائل يقول، يعني قال: كنت أقول في أبي عبد الله بالربوبية، فدخلت فلما نظر إلي قال: يا صالح، إنا والله عبيد مخلوقون، لنا رب نعبد، إن لم نعبده عذبنا. هذه الرواية أيضا من الروايات التي تشير إلى نفس المضمون السابق. وكذلك ورد أن من أدعية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في المجلد 25 صفحة 343، أن الرضا كان يقول في دعائه عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني بريء من الحول والقوة، يعني لا يوجد عندي حول وقوة من نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين دعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللهم لك الخلق ومنك الرزق، وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين. اللهم لا تليق الربوبية إلا بك، ولا تصلح الإلهية إلا لك. فلعن النصارى الذين صغروا عظمتك، ولعن المضاهين لقولهم من بريتك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. اللهم من زعم أننا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء، كبراءة عيسى بن مريم من النصارى. اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما يدعون، ولا تدع على الأرض منهم ديارا، إلى آخر الدعاء الذي يذكره. هذه الروايات وهذه الأدعية كلها تشير إلى هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، وهي أن هؤلاء عبيد مخلوقون لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يتنافى أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديهم وبواسطتهم ما لم يجره على يد أحد من العالمين. وفضلهم على جميع العالمين، ولهم من الكرامة والمقام عند الله ما لم يوجد عند أحد من العالمين. ولكن هذا لا ينافي أنهم عبيد مخلوقون لله سبحانه وتعالى، لا يملكون لأنفسهم لا حولا ولا قوة ولا حياة ولا موتا ولا رزقا ولا نشورا، هذا بذواتهم. أما بإذن الله سبحانه وتعالى، أما بإقدار الله سبحانه وتعالى، فهم يقدرون على كل شيء، كما أن الملائكة من غير إقدار الله لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولكن بإقدار الله سبحانه وتعالى يفعلون كل شيء. وبتعبير القرآن الكريم، هم المدبرات أمر كل أمور التدبير مرتبطة بالملائكة. وهذا لا ينافي أنهم من أنفسهم وفي ذواتهم لا يملكون أي شيء. هنا بالأمس تولد تساؤل أو استفهام في ذهن بعض الإخوة، وهو أننا عندما قلنا بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لنا بأنه لا تقولوا فينا أننا أرباب من دون الله، ولا تقولوا فينا أننا أنبياء، وقولوا فينا ما شئتم. طبعا لا أنسى أن الأخ اللي هاليوم ما جاي، وهو أنه تعبير نزهونا عن الربوبية، أنا راجعت الروايات لم أجد فيها تعبير نزهونا. هسه إذا كان وارد تعبير نزهونا، فجوابه ما أشرنا، وهو أنه هذا بالنسبة إليهم نقص فينبغي أن ينزهوا عن، وإن لم يرد فبها ونعمة. ولكن بحسب ما راجعت من الروايات في مصادرها المختلفة لم أجد تعبير. نعم يوجد تعبير، لنا رب نؤوب إليه، أما نزهونا عن الربوبية، هذا التعبير الموجود على الألسن في الروايات لم أجد هذا التعبير على أي الأحوال. ورد تساؤل على ذهن الإخوة أن الإمام يقول لا تقولوا فينا أنبياء، هذا معناه أن النبوة هي درجة فوق درجة الإمامة، والإمامة هي درجة دون درجة ماذا؟ النبوة. فكما أنه لا ينبغي أن يقال لهم أنهم أرباب من دون الله، لا يقال لهم أنهم ماذا؟ أنبياء. من هنا قد يقال بأنه كيف نوفق بين قولكم فيما سبق أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء إلا الخاتم، وبين أنهم هنا يقولون ماذا؟ أنه لا تقولوا أنا إنا أنبياء وقولوا فينا ما شئتم. الجواب على ذلك، عدم قولنا أنهم أنبياء شيء، وأنهم أفضل أو أن الأنبياء أفضل منهم شيء آخر. لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة في أنهم ليسوا أنبياء ومع ذلك هم ماذا؟ أفضل في المقامات الوجودية والكمالات المعنوية، ماذا؟ أفضل من الأنبياء. النبوة هي منصب إن صح التعبير رسمي لإبلاغ تعاليم الله وشرائع الله ماذا؟ للناس. هذه هي النبوة. ولكن النبوة لا تعطى إلا لمن بلغ كمالات عالية ووصل إلى درجات كمالية عالية، تلك الدرجات الكمالية والمقامات موجودة عند الإمام، ولكن هذا المنصب غير موجود. لماذا؟ لأنه لا حاجة إليه. بعد أن جاء الخاتم بشريعة كاملة جامعة لكل ما يحتاج إليه الناس، بعد بقي شيء من الشرائع يحتاج إلى بيان أو لم يبقى؟ لم يبقى. إذن لو فرضنا، التفتوا جيدا، لو، وحرف لو كما تعلمون امتناع الامتناع، لو فرضنا أن هؤلاء الوجودات وهم الأئمة كانوا في زمن لم ينقطع ولم تنقطع النبوة بعد، كانوا يستحقون هذا المقام أو لا يستحقون هذا المقام؟ نعم يستحقون هذا المقام. يعني لو فرضنا أن بعض هؤلاء الأئمة جاءوا ما بين الأنبياء، بين موسى وعيسى، كان يستحق، يمكنه أن يكون نبيا أو لا يمكنه؟ نعم يمكنه. إذن نحن عندما نقول ليسوا بأنبياء لا نريد أن نقول أنهم لا توجد عندهم كمالات الأنبياء، مقامات الأنبياء، معارف الأنبياء، لا، بل توجد عندهم كل الكمالات وكل تلك المقامات التي توجد عند الأنبياء، ولكن هذا المنصب وهو منصب ماذا؟ النبوة، لا يوجد بالنسبة إليهم. والشاهد على ما أقول أن القرآن صريح والرواية تؤيد هذه الحقيقة، من أن إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء كان نبيا وبعد لم يصل إلى مقام ماذا؟ مقام الإمامة. بعد النبوة وصل إلى مقام الإمامة، فلهذا وردت في الروايات بأن مقام الإمامة كانت بعد مقام ماذا؟ بعد مقام النبوة، وهي أعلى درجة، كما إن شاء الله إذا جئنا إلى هذه الآية المباركة إني جاعلك للناس إماما، أعلى درجة من مقام نبوة إبراهيم. يعني إن كانت درجة النبوة 9 فهذه الدرجة التي وصل إليها إني جاعلك للناس إماما هي ماذا؟ الدرجة 10، هي درجة فوق درجة ماذا؟ النبوة. فكل الكمالات التي كانت عند إبراهيم وهو نبي من أنبياء أولي العزم لم تكن قبل أن يحصل على مقام النبوة، لم تكن كافية لأن يفاض عليه هذا المقام وهو مقام الإمامة والعهد الإلهي، لا ينال عهدي الظالمين. هذا العهد بعد لم يكن إبراهيم مستحق لإفاضتي ولإعطائه هذا المقام، إلى أن ابتلي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما. اللي تلك الابتلاءات القرآن الكريم يعبر عنها أنها البلاء المبين، ويعبر عن إبراهيم أنه وفى بتلك العهود وخرج من الامتحان مظفرا وناجحا، استحق ماذا؟ استحق مقام الإمامة. إذن مقام الإمامة كما سيأتي إن شاء الله في بحث هذه الآية، مقام الإمامة لإبراهيم كانت فوق مقام النبوة ماذا؟ لإبراهيم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن مقام الإمامة التي أعطيت لإبراهيم أعطيت ماذا؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فذاك المقام مع أنه أفضل من مقام النبوة، ولكن مع ذلك الإمام نبي أو ليس بنبي؟ ها؟ ليس بنبي. فلا ملازمة بين أن ننكر أنهم أنبياء وبين أن ننفي أنهم أفضل ماذا من الأنبياء. لا يمكن أن نلتزم أنهم أفضل من الأنبياء ومع ذلك نلتزم بأنهم ماذا؟ ليسوا بأنبياء. بأي دليل؟ بدليل أن الإمامة فوق النبوة وهي غير النبوة، هاي مقدمة. وهذه الإمامة أعطيت للنبي وللأئمة من بعده وهي أفضل من مقام النبوة، ومع ذلك ليست هي ماذا؟ ليست هي بنبوة. منها روايات كثيرة بهذا المضمون، منها ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 198، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام بصدد مناقشة أولئك الذين قالوا بأن الإمامة بالشورى وأن الإمامة تتحقق بالبيعة وبالاختيار من الأمة ونحو ذلك، الإمام سلام الله عليه يناقش هذه النظرية. يظهر أن هذه النظرية أيضا ماذا؟ كانت لها أيضا صدى في تلك الأزمنة، لأنه الإمام الرواية عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا بمارو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي الإمام الرضا فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ هؤلاء لو كانوا يعرفون ما هي الإمامة لما قالوا أنها مرتبطة ماذا؟ باختيار الأمة. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو أن ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إذن ما هي الإمامة سيدي؟ قال: إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل، هذه هي مقام الإمامة. ومتى خصه الله بها؟ قال: بعد النبوة والخلة، بعد أن اتخذه خليلا وبعد أن اتخذه نبيا، اتخذه ماذا؟ اتخذه إماما، مرتبة ثالثة. يعني أن الإمامة مرتبة ما فوق مرتبة الخلة ماذا؟ والنبوة. وفضيلة شرفه الله بها وأشاد بها ذكره، فقال: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي، أو في رواية أخرى ومن عظمها في عينه قال: ومن ذريتي. ها سأل هذا المقام لمن؟ لذريته. قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. التفتوا جيدا، فالإمامة لابد أن تكون ماذا؟ في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن ماذا؟ بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مقام ماذا؟ مقام الإمامة. فقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها عليه أفضل الصلاة والسلام عليا بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله. الرواية حدودا 3 صفحات في الكافي كلها، ولعله من أفضل الروايات التي وردت في بيان مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا التساؤل الذي ورد من بعض الإخوة بالأمس، من أنه إذا لم نقل أنهم أنبياء فكيف يمكن أن نلتزم بأنهم ماذا؟ أفضل من الأنبياء. الجواب: لا ملازمة بين إنكار أنهم أنبياء كما هم بيّنوا وبين أنهم ماذا؟ لا بد أن يكونوا درجة أنزل من الأنبياء. لا يمكن أن يكون بحسب المقامات والدرجات الإلهية، وبتعبير المحققين بحسب مراتب الولاية الإلهية، يكون أفضل من الأنبياء ومع ذلك لا يوجد لهم هذا المنصب. لماذا؟ إذ لا نبي بعدي. خب لماذا لا نبي بعدي؟ مع حاجة الناس إلى التشريع لا نبي بعدي، لو مع عدم حاجة الناس إلى التشريع لا نبي بعدي؟ لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى الذي اقتضت حكمته أن ينزل 124,000 نبي لحاجة الناس، والآن أيضا توجد حاجة إلى النبوة والله يبخل بإنزال نبي؟ لا، باعتبار أن ما جاء به النبي كاف إلى يوم القيامة، بلغ الإنسان ما بلغ في الكمالات الإلهية. فلا نبي بعدي من باب السالب بانتفاء الحاجة، لا أن الله سبحانه وتعالى جزافا قطع الارتباط به من خلال الوحي. إذن هذا التساؤل، وهو أنه توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة، نقول لا، يمكن أن لا يكون نبيا ومع ذلك يكون أفضل ماذا؟ من جميع الأنبياء إلا الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك يتضح لنا ما هو المراد. الآن نرجع إلى أصل بحثنا، وهو أنه ما هو الغلو. اتضح لكم أن الغلو بعد حده أن لا نقول في الأئمة أنهم ماذا؟ أنهم أرباب من دون الله، وأن لا نقول فيهم أنهم ماذا؟ أنبياء. أما ما غير هذين من النبوة والربوبية فقولوا فينا ما شئتم بالبيان الذي تقدم بالأمس. فلهذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في صفحة مجلد 25 صفحة 346 يشير إلى هذه النكتة، يقول: اعلم أن الغلو في النبي والأئمة إنما يكون بالقول بألوهيتهم أرباب من دون الله، أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية. يعني أيضا الله يعبد وهؤلاء أيضا يعبدون، هذا غلو فيهم. أو شركاء الله في الخلق والرزق، أيضا هذا نحو من الغلو. أو أن الله حل فيهم، نظرية الحلول، أو أن الله اتحد بهم، هي نظرية الاتحاد، وهي بقطع النظر عن استحالتها العقلية أنه يستحيل أن يحل الواجب في الممكن والممكن في الواجب، أو يتحد الواجب مع الممكن والممكن مع الواجب، يقول هذا أيضا ماذا؟ حتى لو كان ممكنا فلو اعتقد به أحد فهو ماذا؟ فهو من الغلو والحق معه. أو أنهم، التفتوا جيدا، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أيضا هذا نحو ماذا؟ من الغلو، وهذا ما أشرنا إليه، من أنهم يعلمون الغيب ولكن بإعلام الله، بإخبار الله، بإلهام الله سبحانه وتعالى. هذه أنحاء من الغلو. وكذلك من الغلو أو بالقول في الأئمة، بعد هناك القول في النبي والأئمة، هذيك كلها غلو، هنا بعد في الأئمة، أو القول في الأئمة أنهم كانوا أنبياء، أيضا هذا من الغلو، ولكن نفي كونهم من الأنبياء لا ينافي أن نلتزم بأنهم ماذا؟ أفضل من الأنبياء كما أشرنا. أو أيضا هذا من الغلو، التفتوا جيدا، كلمات كلمات من محقق الحق والإنصاف هذا النصادرة. قال أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي، كما يتصور بعض العوام والجهلة في مثل هذه الأيام بأن حب علي حسنة لا تضر معها ماذا؟ سيئة. يعني فقط الله سبحانه وتعالى يقول حب علي، مودة أهل البيت كافية لأن تحلل لك جميع المعاصي، بعد لا تحتاج إلى شيء آخر، إشارة إلى هذه النظرية. طبعا هذا الفهم الخاطئ لها الرواية، وإلا الرواية ليس هذا معناه، أن أنت يجب عليك أن تحب عليا وافعل ما شئت ماذا من المعاصي واترك ما شئت ماذا من الواجبات، أساسا ليس معنى الرواية هذا. هسه بقطع النظر، هذا الفهم العامي للرواية هنا يريد أن يقول هذا أيضا من قسم من أقسام الغلو والحق أيضا معه، وهو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. والقول بكل قسم من هذه الأقسام إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أيضا أن الأئمة تبرؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة لا بد أن ترجع إلى محكماتها، فهي من المتشابهات التي لا بد إرجاعها إلى المحكمات، ومن اتبعها فقد وقع في الضلال والزيغ والاشتباه، أو هي من مفتريات الغلاة التي لا بد ماذا من عرضها على القرآن، ومخالفتها للقرآن واضحة فلا بد من إسقاطها. ولكن هذا في الجانب السلبي، يعني الغلو ما هو في الجانب الإيجابي، ماذا يحق لنا أن نقول فيهم إذن؟ التفتوا جيدا. ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو، هذا إفراط الغلو، وبعض ماذا كان عنده؟ تفريط في الغلو. يعني ماذا؟ قال بأنه من لم يقل بسهو النبي فهو ماذا؟ ها؟ فهو غلو. شوفوا شقد ملتفت صاحب البحار رحمة الله، قال نحن ذاك لا نقوله، وهو أنهم أرباب الأئمة طبعا، وهو أنهم أرباب، وهم أنهم فوض إليهم، وهم أنهم أنبياء، هذا كله لا نقوله، ولكن مع ذلك أيضا لا نقبل ماذا؟ التفريط فيهم، التنقص النقيصة فيهم، عدم إعطاء حقهم، كما أن الزيادة على الحق غلو، النقيصة عن الحق ماذا؟ ها؟ سلب لحقهم، لا ذاك مقبول ولا هذا مقبول، لا الإفراط مقبول ولا التفريط أيضا مقبول. ما هو التفريط؟ التفتوا إليه. قال ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة، قالوا أن هؤلاء الرواة من الغلاة. لماذا؟ لأنه نقلوا رواية في فضائل ماذا؟ أهل البيت. تشايفين الآن بعض الروايات عندما ننقلها يسأل السائل هذا الراوي من إذا كان من أهل العلم؟ تقول له الراوي مثل المفضل بن عمر، يقول لا هذا من المغالين، هذا لا يمكن أن نقبل روايته. يقول صاحب البحار أن بعض الناس ممن لا يعرف مقامات الأئمة ونزلهم عما هم عليهم من الدرجات شك في وثاقة بعض الرواة، لأنه ينقل ماذا؟ ينقل روايات فيها بيان بعض درجات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجملة أيضا من الأعلام كانوا هكذا يقولون بأن هذا الراوي نشكك في وثاقته لأنه ينقل روايات لا ينقلها زرارة مثلا، لا ينقلها محمد بن مسلم مثلا. إذن هذا الإنسان ماذا؟ من المغالين، لا يمكن قبول روايته. صاحب البحار يناقش أولئك، يقول فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم أو القول، هذا من الغلو اعتبروه، وكما في أيامنا أيضا، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك، مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا، وورد أن أمرنا صعب مستصعب، وورد لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان وغير ذلك. التفتوا جيدا. هسه نصيحة صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، يقول فلا بد للمؤمن المتدين ألا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين، كما ثبتت ماذا؟ هذه المسائل التي أشرنا إليها، أو بقواطع البراهين، أو بالآيات المحكمة، أو بالأخبار المتواترة كما مر في باب التسليم وغيره. هذه هي النتيجة العملية التي نأخذها من هذا البحث المفصل فيما يرتبط بأبحاث مقامات الأئمة في علومهم وغير ذلك. إذن حد الإفراط اتضح في الأئمة، وحد التفريط أيضا اتضح في الأئمة، فعلينا أن نكون ماذا؟ على الصراط المستقيم. وأنتم تعلمون أن الإنسان يكون على الصراط المستقيم فهو دقيق جدا، وهو صعب جدا. لماذا؟ لأنه كما ورد في بيان حقيقة الصراط المستقيم أنه أحد من السيف وأدق ماذا؟ من الشعر. طبعا هذه أحد من السيف وأدق من الشعر، لا تتصورون أنه فقط مرتبط بعالم العمل، بعالم الاعتقاد أيضا كذلك، أن الإنسان ينبغي ألا يقع لا في الإفراط بالنسبة إلى الأئمة، وألا يقع ماذا؟ في التفريط بالنسبة إلى الأئمة، وإنما عليه ماذا؟ أن يتخذ الصراط المستقيم. ومعرفة الصراط المستقيم لا يمكن أن تكون متوفرة لكل إنسان، بل لا بد من الرجوع إلى المتخصص في كل باب. هذا هو خلاصة ما يرتبط ببحث الغلو في المقام. يعني شنو؟ وهذا تعبير الرئيس والوزير بمعاني سياسية، بمعاني عقائدية. أنتم مقصود ها؟ لا، لأنه الرئاسة والوزارة بحسب اصطلاحاتنا أمور اعتبارية، مع أنه النبوة والإمامة هي أمور ماذا؟ واقعية حقيقية. يعني درجة النبوة درجة في نظام الوجود، ودرجة الإمامة لذلك النبي، ها مو درجة مطلق الإمامة، التفتوا جيدا، درجة الإمامة في ذلك النبي هي درجة وجودية فوق درجة ماذا؟ النبوة، إن صح التعبير، إن صح التمثيل يعني. وهو أنه لو أردنا أن نمثل النبوة بمقام نجعلها كمقام الأبرار، وأردنا أن نقرب الإمامة بمقام نجعلها درجة ماذا؟ درجة المقربين. ونحن نعلم أن درجة المقربين وجودا أعلى من درجة الأبرار ماذا؟ وجودا. فهما درجتان وجوديتان لا درجتان ماذا؟ اعتباريتان. بلي مو أنا ما أقول عندهم الأبرار وزي أحسنتم، أما بعد الأبرار عندهم ما عند المقربين أو لا يوجد عندهم؟ أهو هذا نريد نقول بأن الإمامة درجة وجودية فوق درجة ماذا؟ بس إن صح أيضا تمثيل العرف ماله، عدنا عالم وعدنا شنو؟ أعلم، كلاهما مجتهد، هذا مجتهد وذاك ماذا؟ مجتهد، ولكن مع ذلك أنت تقول هذا عالم وذاك ماذا؟ أعلم. هذا الاختلاف بينهما اعتباري لو حقيقي، ها؟ اعتباري لو حقيقي. بين العالم والأعلم اختلاف بعد مو اعتباري، يعني باعتبار المعتبر يستطيع أن يجعل هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا. وإذا أردت أن يتضح لك المطلب أكثر، شوفوا انظروا إلى مصباح درجة نوره 100 وإلى مصباح درجة نوره ماذا؟ 1000، يختلفان أو لا يختلفان؟ في ماذا يختلفان؟ آثارهما مختلفة، ولكن ذاك اللي أبو درجة 1000 عنده نور الدرجة 100 أو ما عنده؟ عنده وزيادة، أما أبو 100 بعد ما عنده تلك الزيادة الموجودة عنده أبو 1000، وكلاهما نور، مو أحدهما نور والآخر ظلما. كذلك في مثال العالم والأعلم، كلاهما عالم مجتهد ولكن أحدهما ماذا؟ أعلم من الآخر. كذلك في المقام، كلاهما معصوم، يعني هم النبي معصوم والإمام أيضا ماذا؟ معصوم، ولكن مع ذلك وفوق كل ذي علم عليم، درجات مختلفة. بلي وزيادة، مو بس عالم، عالم وزيادة، هذه الزيادة موجودة في العالم. المن تغالي يا أخي، شوفوا هم دا تأخذون وقتنا بلا موجب. شوفوا مولانا، أنت عندك واحد الآن، هذولا أنت مو تبحث عن الأعلم للتقليد، هذا الأعلم والعالم شنو فرقهم؟ أكو فرق بيناتهم؟ لو تقول ما أكو فرق، أحسنتم، هاي الزيادة موجودة عند العالم، هو ثبت المطلوب، وهو أن الأعلم عند كل ما عند العالم وشنو؟ وزيادة، وليس بالعكس. الإمامة مو مطلق الإمامة، إمامة إبراهيم واجدة لكل درجات نبوته وزيادة، ولكن درجة نبوته ليست واجدة لكل درجات ماذا؟ الإمامة. فمن كان نبيا ليس بالضرورة إمام، ولكن من كان إماما توجد عنده درجات ماذا؟ النبوة، ولكن مع ذلك ليس بنبي. لماذا؟ لأنه لا توجد حاجة إلى التشريع حتى ينصبه الله ماذا؟ نبيا. خب، من مصاديق هذه المسألة الواضحة هي مسألة أخرى، وهي مسألة التفويض. هذه المسألة التي أيضا يقع فيها كلام كثير بين الناس، خصوصا في مثل هذه الأزمنة، أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى بعض عباده شيئا من أمور التكوين والتشريع أو لم يفوض. خب، هنا تارة يطلق التفويض ويراد منه المعنى المستحيل عقلا. أنا خبل أبين المعنى المستحيل عقلا من التفويض ما هو. هو المعنى المستحيل عقلا من التفويض أن المفوض الذي فوضه ذلك المفوض، هسه من كان المفوض مو مهم، المعنى المستحيل من التفويض وهو بيان تفويض المستحيل، أن المفوض بنحو يستطيع أن يقوم بتلك الأمور التي فوضت إليه، سواء كان المفوض موجودا أو كان ماذا؟ أو كان معدوما، مثل ما الآن وكيل يفوض ماذا؟ ها؟ يفوض موكله، موكله يقوم بأعمال ماذا؟ بأعمال موكله، وهذه الأعمال التي يقوم بها الوكيل، هذه الأعمال التي يقوم بها الوكيل من خلال الوكالة، هسه سواء كان الموكل موجودا أو معدوما يستطيع أن يقوم بأعماله أو لا يستطيع. نعم يستطيع. الموكل عالم بها أو ليس بعالم؟ قد يكون عالما وقد يكون ماذا؟ جاهلا. التفتوا جيدا، هذا المعنى من التفويض بالنسبة إلى الله غير معقول أن يعطى لأحد غير الله، لا في عالم التكوين ولا في عالم التشريع. ما أدري قدرت أوصل هذه النكتة، أن التفويض الممتنع في المقام ما هو؟ تكوينا وتشريعا. يعني التفويض الممتنع عقلا في المقام هو أن نفرض أن الله سواء كان موجودا أو كان معدوما فالمفوض يستطيع ماذا؟ أن يفعل وأن لا يفعل وأن يأمر وأن ينهى. هذا المعنى من التفويض، تكوينا ممتنعون وتشريعا أيضا ماذا؟ ممتنعون، كلاهما ممتنعون. إذن إذا وجدنا في بعض الروايات أن الله فوض إلى خلقه كذا تكوينا أو تشريعا، بعد ليس المراد من التفويض هذا المعنى الممتنع عقلا، وقد بيّنت الروايات أيضا هذه الحقيقة. إذن لابد أن نميز بين معنيين من التفويض، معنى لا يمكن ممتنع عقلا، ومعنى يمكن، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله إليه في اليوم اللاحق. والحمد لله رب العالمين. يوم السبت تعطين إن شاء الله، يوم الأحد نكون بخدمة الإخوة.